الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب جواز الأخذ غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه. وكثير من البركات يذهبها الاستشراف، فأنا أنصح المتصدق عليه أن لا يستشرف، وما رزقه الله فيه خير. وأنا أنصح المتصدق أن يعاجل حتى لا يقع الاستشراف، لأن بعضهم ربما يعد ويتعلق القلب بعطيته ثم لا يوصلها إلا وقد وقع الاستشراف فلا يبارك فيها. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا أعطي عطية ممن كان ما لم يكن فيها إثم ولا قطيعة رحم ولا تنازل عن الدين ولا شرط ولا قيد له أن يأخذها. كان شيخنا مقبل رحمه الله يكرر مثل هذا الكلام، أن من أعان الدعوة بدون شرط ولا قيد يقبل منه، ومن قال لا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا قال له ما نريد. وأذكر أن مرة من المرات وصل إليه أحدهم بكيس مليان فلوس، فقال له: يا شيخ أريد منك استلام. كان الشيخ لا يعمل لا تسليم ولا استلام، من أعطى لله أخذ منه، ومن أراد غير ذلك ما يجد إلا ذاك. فقال له الشيخ: نكتب لك، ما اسمك؟ قال: لا يا شيخ ما نريد الاستلام، للاستلام المؤسسة أو جمعية أو كذا. قال: ما عندي استلام لهؤلاء، أنا أخذت منك، أنت تحب أن أعمل لك استلام باسمك عملت لك استلام، أما هؤلاء لا هم إلي ولا أنا إليهم، بمعنى كلام. فعند ذلك تواصل بهم الرجل، ما وجد إلا هذا الكلام، قالوا له: خل المال وارحل. الشاهد أن الإنسان قد تأتيه مساعدات من هنا أو من هنا، لكن لا يتقصد أنه يذهب إلى الجمعيات أو يستشرف للجمعيات أو يستشرف لأصحاب الحزبيات أو يستشرف لكل هؤلاء. فإن الإنسان إذا أعطاك المال يوشك أن يتحكم فيك، لكن اجعل نفسك فوق ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه: فإذا أراد دينك فدمك دون دينك، دمك دون دينك. يعني إذا أعطاك مال هكذا استعن به على طاعة الله، لكن إذا أراد أن يأخذ من دينك قل له: لا، دمي دون ديني. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، كان يتألف أصحابه ويعطيهم ويوسع عليهم، يعطي الجميع ويكرم الجميع، إن كان من الغنائم على الحقوق التي لهم، وإن كان من الصدقات كذلك، وإن كان من الهدايا، كل بحسبه. فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني فيه. ما عليه عمر بن الخطاب من العفة ومحبة الخير للغير، وفيه أنه كان فقيرا، الصحابة كلهم كانوا فقراء، إنما جاءهم الغنى بعد ذلك. وإلا الذين هاجروا من مكة إلى المدينة هاجروا ما معهم إلا ربما معهم من الملابس، ثم ذهب بعضهم يتسوق ويبيع ويشتري وفتح الله عليهم. والأنصار كانت لهم أموال، مع ذلك عبارة عن منائح، عبارة عن نخل، لذلك كانوا يستسلفون من اليهود كثيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه، أي هذا المال، إذا جاءك من هذا المال. زاده نصيحة، أمره بأخذه وزاد نصيحة: إذا جاءك من هذا المال. وهذا حكم عام في جميع الناس، مش في عمر فقط، شيء وأنت غير مشرف مستشرف له متطلع إليه ولا سائل، لأن الاستشراف والمسألة هما المدمومان. فأخذه فتموله، استفد منه وتملكه، فإن شئت كله أنت وأبناؤك ومن إليك، وإن شئت تصدق به الأمر إليك، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذا كان مال لم يعرض عليك لم تعطه لا تتبعه نفسك، ولا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ما أجمل العفة بالعبد، ما أجمل العفة بالعبد. ولذلك كان من الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. لا تتطلع لا إلى تاجر، لا إلى مسؤول، لا إلى غني، لا إلى شيء. ما جاءك من المال استفد منه، وما لا فلا تتبعه نفسك. تتحسر وما تحصل على شيء. وطبيعة الناس أنك إذا سألته يشح بما لديه، وإذا كررت عليه ربما غضب ويقول هذا استغلالي، وربما قال هذا من أجل مالي. وإذا رآك شامخا عن الدنيا ربما منحك بدون مسألة ولا استشراف. فهذا السبيل الذي نحن فيه سبيل العلم يحتاج إلى صيانة جدا في هذا الباب. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. صن علمك، صن وجهك، وصن سمعتك، والرزق سيأتي به الله سبحانه وتعالى الكريم المنان الرزاق ذو القوة المتين. وهذا الحديث قاعدة في هذا الباب، قاعدة. ما جاءك من هذا المال، سواء كان المال من النقود أو كان مال من الطعام أو كان مال من اللباس أو كان مال من العقار، أي شيء من الأموال يأتيك وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ويصير ملكا لك، تصرف فيه على الوجه الذي تريد. وفيه جواز الصدقة من الصدقات، والهبة من الصدقات، والهبة من الهبات. وقول الناس: الهدية لا تهدى ولا تباع ولا تشترى، كلام ليس بصحيح. الهدية تهدى، والهدية تباع، والهدية يتصدق منها، لأنها صارت ملكا لك. وما لا يعني ما لم تعط منه فلا تتبعه نفسك. والله ما أبرد هذا على الكبد، لا سيما في هذا الزمان، ما أبرد هذا على الكبد، أنك لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس ولا تحسدهم، ترتاح وتسعد. أما إذا شغلت نفسك يعني ما هو إلا قهر بدون فائدة. قال: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. من كانت له مهنة فليعمل، ومن تفرغ لطلب العلم الله رازقه. يعني لا يفهم أحدكم هذا الباب فهما غير صحيح. طلب العلم عمل، التفرغ للعلم عمل، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. طلاب العلم لهم حق في الزكاة، لهم حق في الصدقات، لهم حقوق كثيرة. وبعضهم ربما يعينه أبوه، والآخر يعينه أخوه، وربما يعينه صاحبه. وإن كان له عمل لا يؤدي به إلى الانقطاع فحسن. قال أحد السلف: لولا المهنة لتمندل بي الناس. وكان الليث بن سعد له مزرعة تدخل عليه في السنة 80,000 لا يحول عليها الحول، يقسمها على طلاب العلم والفقراء. وعبد الله بن المبارك كان تاجرا، وقال: لولا طلاب الحديث ما اشتغلت بالتجارة. لكن كان يشتغل بالتجارة من أجل أن يعينهم. وكثير من طلاب العلم قد يكون على حال حسن، يقول: اشتري لي مطر أدخل فيه ولو ما يسر الله، فإذا به من الصبح إلى آخر الليل فوق المطر، الآخر فوق التاكسي أو سيارة الأجرة، وهذا يقول اشتغل ساعتين اشتغل ساعتين وقبلها ساعتين وبعدها ساعتين وذهب اليوم. فإذا استطعت أن تتفرغ تفرغ، وإذا عملت اعمل بقدر الحاجة، لأن طلب العلم ليس يوازيه شيء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا دليل على العمل الأسباب الشرعية. قال: وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العباس وحمزة، وأسلم من النساء صفية، وزاد بعضهم أروى وقال بعضهم عاتكة، لكن الأكثر على عدم إسلامه. والزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير، والحواري الناصر. أرسله عمر بألف، أرسل أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ابن الخطاب يطلب 4000 مقاتل، فأرسل إليه 4 منهم الزبير بن العوام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم قتل مظلوما رضي الله عنه يوم الجمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل، جمع حبل، أحبله جمع حبل، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيه أن الجبل ملك عام إلا ما كان من الأملاك الخاصة وإلا ملك عام، فيكف الله بها وجهه، أي عن سؤال الناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوها ومنعوه. رواه البخاري. يعني فيه أن العمل بالسبب من أعظم الأسباب للتكسب، وأنه أفضل من سؤال الناس والتطلع لما في أيديهم، وأسوأ الأموال التي تأتيك من قبل الجمعيات، احذرها وحذر منها. أصحاب الجمعيات يصطادون طلاب العلم بأموالهم، كم أفسدوا في اليمن. الجيل الأول من طلاب الشيخ مقبل كلهم ذهبوا. أين ذهبوا؟ ذهبت بهم الدنانير الكويتية التي كان يرسلها عبد الله السبت وعبد الرحمن عبد الخالق، وتركوا الشيخ مقبل وقالوا له: يا شيخ تحب تتبعنا وإلا القافلة تسير. تركوا شيخهم لولا أن الله يسر بغيرهم، وإلا محمد المهدي، عقيل المقطري، من أيضا يا أخوة، عبد المجيد الريمي، عبد الله الحميري الشاعر، أحمد المعلم، عبد الله الحاشدي، هذا محمد بن موسى البيضاني زوج ابنة الشيخ مقبل رحمه الله، المرفدي، عدد كبير من مشايخ السنة كانوا انحرفوا إلى الحزبية بسبب الأموال الردية التي كانت تأتيهم من الجمعية، جمعية إحياء التراث الإسلامي. فرقت الدعوة في اليمن، وفرقت الدعوة في مصر، وفي السودان، وفي إندونيسيا، وفي تنزانيا، في كثير من البلدان. وأول ما جئنا إلى هنا أرسل بعض الجمعيين، وكنت مسافرا، بعض الأخوة قال: فيه واحد جاء يقول يحب يتعاون معكم. قلنا: من أين هو؟ قال: كأنه كذا. قلنا: اتركوه. تركناه وما تطلعنا له. ثم بعد فترة يراسلني من الكويت ويقول: يا شيخ دعوتنا واحدة ونحب نتعاون. قلت: عفوا يا أخي، ما نحب التعاون من الجمعيات صراحة. وكان قد عرضت على بعض من كان يسعى في بناء المساجد أننا نحب أن نوسع هذا المسجد. قال: أكلم لك جمعية كذا. قلنا: لا، الجمعيات ما نريد منه. فعلا والله لو يصبوه لنا بالزنبيل، دراهم كويتية وريالات سعودية وريالات عمانية من جمعية ما نريدها، يغنينا الله من فضله. حتى لا يظن الناس ان احنا معرض الزلط. الفلوس هذه لا عبرة بها، والله ما نلتفت اليها التفاته بفضل الله. قال الشنقيطي رحمه الله: لقد جئت من بلاد شنقيط بكنز قل ان يوجد في هذه البلاد، يقصد البلاد السعوديه في عصره. قال: وهو القناعه، فنحن عندنا قناعه، والله الذي لا اله غيره لو ناكل التراب اهون علينا من ان ناخذ من الجمعيات ونميل الى الجمعيات والى اربابها، نعوذ بالله. ما يعطوك والله، أن مع أنهم يأخذونها من أموال الزكاة ويجب أن توصل إلى أصحابها ومستحقيها، لكن ما يعطوك إلا مقابل تنازل، تتنازل عن دينك أو عن شيء من دينك. كان في دماج أخ لنا اسمه عبد العزيز الأفلحي الحجوري، على استفادة عظيمة، وجاءوا إليه قالوا: الشيخ مقبل يعطيك 3000 ونحن نعطيك 3000 نعينك على طلب العلم. قال: طيب. بعد فترة بدل ما كان 3000 تكفيه صار يحتاج في الشهر إلى 6000، يعني طالبوه يا إما أن يتميز عن الشيخ مقبل يا إما سيقطعونها. فما كان منه إلا أن شرد بن دماج في ليلة من الليالي، ثم صار معهم، وصار بعد ذلك فيه من مذهب التكفير، وصار سيء الأخلاق في كثير من الأشياء، لأنها أموال مقابل دين، أموال مقابل دين، كيف تبيع دينك بعرض من الدنيا؟ وهكذا أصحاب الحزبيات يعطوك إذا أنت معهم، إذا أنت حزبي يعطوك، إذا ما أنت حزبي ما يعطوك. ولكن أهل السنة في غنى بالله، السنة التي نحن عليها والله أحب إلينا من الدنيا ما فيها. ونسأل الله أن يرزقنا القناعة والعفة، وأن يكفينا شر هذه الدنيا. مرة من المرات ذهبت إلى ترنداد دعوة إلى الله، طلبوا مني أجلس عندهم شهر ويعطوني 5000 دولار. قلت لهم: أنا ما أتيت من أجل 5000 دولار، أنا أتيت من أجل دعوة قضيتها وأرجع إلى بلدي، الحمد لله. بل كان بعضهم يريد أن يذهب بنا إلى التجار، فصحت عليه، قلت: إيش معي عند التجار؟ الذي يريد العلم يأتي عندنا، أما أن أذهب إلى تاجر من أجل يظن أني ما جئته إلا من أجل دولاراته، معاذ الله. وكثير من الناس لما يرانا نخرج الجزائر إلى مصر إلى تنزانيا إلى إندونيسيا إلى ماليزيا إلى كذا للدعوة، يقول: هؤلاء يخرجون من أجل الدعم. والله أحيانا بعض الرحلات ما زالت ديوني إلى الآن بفضل الله، ولا أبالي بها. من كان يظن أن نخرج أهل السنة من أجل الدنيا واهم، والله ما نخرج إلا من أجل تبليغ العلم والدعوة إليه والعمل به. ما لنا رغبة في دنياهم ولا نتطلع إلى ما هم عليه، ونحن نعلم أن الله هو الرزاق، ما قد ردنا في شيء، ما قد ردنا في شيء سبحانه وتعالى. نأكل ونشرب ونركب ونسكن، بل نحن في خير عظيم أكثر من غيرنا. تفرغنا لطاعة الله ونسأل الله القبول، تفرغنا للعلم ونسأل الله القبول، ويعين الله عز وجل. ومع ذلك العفة مطلوبة، لا بد أن تستعف يا طالب العلم. الشيخ مقبل رحمه الله ألف ذم المسألة مع حاجته وحاجة طلابه، ألف كتاب ذم المسألة، ذكر فيه أحاديث كثيرة في ذم سؤال الناس والتطلع لما في أيديهم. الذي يعطيك فلوس وهو من أصحاب أفكار منحرفة يوشك أن يقول لك أريد فتوى في كذا وتعمل له فتوى، وإذا بك تنجر إلى ما هو عليه. فتعفف يعفك الله، واستغني يغنيك الله عز وجل، واعلم أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها عاجلها. وسيأتي معنا أو لعله أتى لعلك ترزق به، فطلب العلم من أسباب الرزق لعلك ترزق به. والله قد قلتها لبعضهم أن قبل طلبي للعلم كنت أهم شراء الكيلو البطاط وشراء الكيلو الطماط، أنها أثقل علي من شراء اللحم والعسل لقلة ما في اليد. ولما دخلنا في العلم ما ضيق الله علينا، رأينا الخير العظيم وله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا القبول، نسأل الله أن يرزقنا الثبات حتى الممات. هذا هي الغاية التي نسعى لها، أن الله يرزقنا الثبات حتى الممات ويتقبل منا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، نعوذ بالله من هذا الصنف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيها ويمنعه، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. وهو نبي وكان يعمل. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري، احفظه، عن أبي هريرة. وكان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم، عن أبي هريرة. البخاري مقدم رتبة ولفظا، ومسلم كذلك. فداود متقدم على زكريا، هذا من باب حتى لا تنسى الحديث، كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. وكان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم، أن يأكل من عمل يده. قال وعن مقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه وقال الزبيدي، كان أكثرهم يقرأه الزبيدي والصواب الزبيدي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. اختلفوا في أفضل المكاسب، فقال بعضهم الزراعة، وقال بعضهم التجارة، وقال بعضهم الجهاد. فهذا هو الصحيح، أن أفضل المكاسب الغنائم، حيث ارتضاها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يأكل من الغنائم ويأكل من الفيء. من الذي قيل فيه يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا بلذاتها وبحيلة تذهب بالدين، أين روايتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار الجهل بالدين. أبيات لعبد الله بن المبارك في إسماعيل بن علية، في إسماعيل بن علية وفي سندها ما قال، إلا أنها في الباب. وأما البيحاني فقال في القضاة قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأن لهم بذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. أي والله خصوصا قضاة الشيعة والصوفية والله لا يبالي أحدهم بما قضى، أهم شيء أتعاب القاضي. كان عندنا في حجة قاضي قد اشتهر بالرشوة، ولكن كما قيل فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. المهم حكم على واحد بالإعدام وهو بريء مسكين في قضية قتل، وأعطي مبلغا من المال بدأ يبني بيتا، وبينما هم يعملون الحديد في السطح طلع يتفرج ويشرف على المشرفين، فحين أراد أن ينزل أخذ ثوبه حديدة من هذه المنصوبات فوقع على الأرض انكسر رأسه هكذا ومات قبل أن يدخل ذلك البيت. الله عز وجل حكم عدل، هلك المرتابون. فمن أخذ شيئا بغير حقه يوشك أن يؤخذ منه في الدنيا قبل الآخرة ولا يستمتع به. كم من إنسان يغصب أموالا ما يستمتع بها، يسرق أموالا ما يستمتع بها، يأكل أموالا من غير حلها ما يستمتع بها. يبتلى في ولده، يبتلى في أهله، يبتلى في نفسه. وكم من إنسان على حال حسن يأكل مما رزقه الله حلالا طيبا ويحفظه الله يبارك الله له. علينا أن نوطن أنفسنا على العفة عما في أيدي الناس، والتطلع لما في أيدي الناس، والرضا بما قسمه الله وأعطاه، ففيه البركة العظيمة. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.